السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخارجي شغال، المشاري شغل الخارجي. ليش شغل الخارجي؟ ها؟
كيستفيد الناس؟
بس تذكرون شكيت لكم طريقة مشايخنا درس المغرب يفتحونه عشان الناس يسمعون، وغيره ما يفتحون الميكروفونات الخارجية. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الخامس من التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم،
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فضلا عن غيرهم، وورد فيها الوعيد الشديد، فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله؟ ومن دونه من أهل القبور أولى في بطلان عبادته، ومن دونهم من الجمادات كالأشجار والأحجار أولى وأولى في بطلان عبادته.
نعم، صلى الله عليه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفا، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه فيه ليعبدوا الله عنده، وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله، ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق عند الله، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله وما عبدوا الرجل الصالح. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنهم الله، واللعن إنما يكون على منهي معظم، مما يسمى كبيرة. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يعبدون الله عندها. ثم قال: ألا فإني ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين اثنين: أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي، وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع في قوله: فلا تتخذوا. والثاني التصريح بالنهي في قوله: إني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بسند حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد، أي يعبدون الله عندها. وقد حوت هذه الأدلة الأربعة لعن من عبد الله عند قبل رجل صالح، وعده من شرار الناس عند الله، وتعظيم النهي عن ذلك. وإذا كان هذا في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف يكون حال من عبده من دون الله؟ الإخوان اللي معهم شروح، إذا وجدت غدا أخذتها. قلنا لا يحضر الإنسان الدروس بشرح لأن هذا يضره، المقصود منفعتك في التعلم، فالرجاء لا يحضرها. نعم،
صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبل الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر
يعبد الله
أحسن الله عليك
يعبده أو غيره يعبد الله فيه. نعم،
أحسن الله عليك. ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وتغلظ الأمر. الثالثة العبرة
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. نعم،
صلى الله عليكم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمسين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى.
صلى الله عليه. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وإخراجهم في قول من كفرهم، فإن من كان كافرا لا يكون من جملة الفرق، وإنما يكون من الملل. وقوله وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، الرد على الرافضة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فعكسه الرافضة فاتخذوا قبور المعظمين من آل البيت والصالحين مساجد يعبدون الله عندها، ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الشرك. والرد على الجهمية في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الجهمية ينفون صفات الله ومنها محبته لأوليائه من خلقه، فإن هذه المحبة من صفة الله عز وجل، ومنها اتخاذه للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ففي الاتخاذ لهما بالخلة إثبات محبة الله التي هي صفته، فيكون ردا على نفاة الصفات، ومقدموهم هم الجهمية.
نعم. صلى الله عليكم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه في قبور الصالحين باتخاذها مساجد والعكوف أو العكوف عليها أي الصلاة أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا، حتى تتناهى إلى عبادتها. والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله،
صلى الله عليه وسلم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صارت أوثانا تعبد. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله: أفرأيتم اللات والعزى. قال: كان يلت لهم السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، تعظيما له، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث أثر ابن عباس في تفسير الآية المذكورة قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه، كما هو معلوم في تاريخ العرب قبل الإسلام، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى منه شواهد تصح بها دون الجملة الثانية، وهي اتخاذ السرج، فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي تأليه أصحابها حتى يتخذوا أوثانا يعبدون من دون الله.
نعم. أحسن الله عليك. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله: الثالثة أنه لم يستعذ إلا مما يخاف أو يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعادة كما تقدم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. السادسة وهي من أنبياء معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
قوله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه والعكوف عند قبره حتى عبدوه من دون الله. واللات إذا شدد المراد به وصف ذلك الرجل الذي كان يلت السويق للحاج، وإذا خفف دون تشديد كان المراد به الصخرة المنقوشة التي كان عليها بناء، فإنها الموضع الذي كان يصب عليه السمن ويخلطه لهم بالسويق.
صلى الله عليه وسلم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره. وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين اثنين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بها في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد جيء من قبل غلوه بالمصطفى في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق القدر الذي جعله الله له. فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد، مع أن الأمر كذلك، وإنما خصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دون سائر دلائل الشريعة.
الله عليكم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في الآجل والعاجل. ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر، فإن القبور لا تتحرى العبادة عندها لئلا تفضي إلى عبادة أصحابها. ونهى ثانية عن جعل قبره عيدا فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا ومحلا للاجتماع في الصلاة والذكر والدعاء غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب. وهو يتضمن النهي عن الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره عيدا. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليه أولى، ولا سيما أن الضياء المقدسي أسنده من طريقه، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه. ودلالته على المقصود في الجمل الثلاث. والجملة الثالثة وهي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقعت في مختارة الضياء، وهو رواه من طريق أبي يعلى في مسنده بهذا اللفظ، لكن أبا يعلى رواه من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وهو فيه بلفظ وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم. فجمع بين الصلاة والتسليم، وهذا هو اللفظ التام. ولعل أبا يعلى الموصلي اختصره ثم رواه من طريقه الضياء مختصرا، وإلا فمخرج الحديث تام كما ذكرنا. والعلماء قد يختصرون متن الحديث وإن رووه عن مخرج رواه تاما، فالبخاري استفتح صحيحه بحديث النية الأعمال بالنيات ثم اختصره فلم يورد جملتين منه، مع أنه رواه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، فقال حدثنا الحميدي وأسنده. والحديث في مسند الحميدي شيخ البخاري تام، وتتبع مخارج الحديث مما يعين على معرفة ألفاظه تامة، والاطلاع على تمام الألفاظ يعين على الفهم. قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث يفسر بعضه بعضا، انتهى كلامه. ومما يدخل في قوله زيادات ألفاظ المتن بين مخرج وآخر. ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القذة بالقذة مع الحديث السابق، فإنهما مجتمعان في الجمل التي بني عليها الحكم الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور.
نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليه ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه، فمعنى العرض تبليغها له، وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك،
وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه، لأنهم أطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك، حتى قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى عيسى ابن الله. وسيكون في الأمة من يفعل فعلهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات، ولهم خلوف في هذه الأمة يتبعونهم كما في الحديث الآتي. فالآيتان بمعنى واحد في الدلالة على المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا. فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوتانا يعبدونهم، وكانوا في اليهود أو النصارى، لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما صح في الأحاديث المتقدمة. واضح هذا؟ كيف عرفنا أنهم في اليهود والنصارى؟ ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ اليهود والنصارى. إذن لما قال الله عز وجل في هؤلاء لن تخذن عليهم مسجدا سيكونون من أي أمة؟ من اليهود والنصارى، من اليهود أو النصارى. طيب أحد عنده دليل على ترجيح إحدى الطائفتين أنها المقصودة؟ إيه من وين جبت من القصة؟ كيف درت أنهم من النصارى؟ هذه قصة ما ثبت تفصيلها، هذا نقل الأخباريين، نقل الأخباريين يفيد في مجمل القصة لكن أفرادها ما يبنى عليها. الأخ يقول الصحيح، يقول الراجح أنهم اليهود، لأن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي عن ثلاث مسائل، منها أن يسألوه عن أصحاب الكهف. نعم واضح كلام الأخ؟ واضح كلامه دليله لكنه ضعيف. رجح ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو المختار، لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة، وكان أحبار اليهود يلاحظون هذه الحكاية بالعناية، ولو كانت من أخبار أتباع عيسى لما رفعوا إليها رأساً ولا ما اعتنوا بها ولا أدخلوها في الكتاب لما حرفوه، فهم ممن كان في زمن اليهود قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود المترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة واحدة القذذ وهي ريش السهم الذي يجعل في آخره لإقامة الرمي به، وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك، ولا يكونن في هذه الأمة من يتبعهم كما أخبر الصادق المصدوق باتخاذ قبور الأنبياء مساجد. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح، وإنما عدل إمام الدعوة عن العزو إليهم مع كونه أولى لماذا؟ الزيادة هذه في سنن أبي داود بن ماجه، الشيخ محمد عزاها إلى البرقاني وترك عزوها إليهم، لماذا؟ كيف هذا التصحيح؟ من وين فات التصحيح؟ لأن المستخرجات ملحقة بالصحيح في الحكم، فلأجل كون كتاب البرقاني مستخرجا على الصحيح فالأصل أن ما فيه ملحق بأصله، وقد يوجد في المستخرجات شيء ضعيف، لكن لأجل هذا الأصل عمد المصنف رحمه الله إليه استصحابا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها، والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته بالمشركين، والحي القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه: وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن جرثومة العرب ومرجعهم هو إليها، فالقبائل منها، ولحوقهم بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم. وقال بعض أهل العلم: بل بالارتداد، ولو أقاموا في منازلهم. والصحيح الأول كي تكون هذه الجملة تأسيسا غير مؤكدة لما في الجملة الأخرى، بل تكون كل واحدة منهما مشتملة على معنى آخر.
نعم، أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
قوله رحمه الله: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب، لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا، فعكسوا الأمر لما سألهم كفار قريش وقالوا لهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، موافقة لهم وحبا للدنيا وطلبا للرئاسة، فلما وافقوهم جعل الله فعلهم إيمانا بالجبت والطاغوت.
أحسن الله إليكم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي كنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفي على أمتي من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبيين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمتي من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
قوله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام كما كان عليه مشرك العرب بل كل معبود من دون الله فهو وثن.
يا عبد الملك كف رجليك. الأخ شو الكتاب من الأرض حضرت معنا الصباح جزاك الله. نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك لما فيه من تعلق بالشياطين وتأليه لهم وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب. والسحر وين عرفه في ايش في اللغة ولا في الشرع ولا في الاصطلاح اصطلاح من هي تعريفه في ايش انا عارف هو بس التعريف يعني حقيقته اما ان تكون حقيقة لغوية او حقيقة عرفية هي التي تسمى بالاصطلاح او حقيقة شرعية. نحن الان نعرف تريدون نعرف السحر باي شيء هيا حقيقة شرعية. وش الحقيقة الشرعية؟ إيه لكن نعرف من أين لغة اصطلاحا شرعا هذا المقصود لا تخرجوا عنها افهموها ها شرعا هذا ليش الأخ يقول نعرف اللغة لأنها ما ورد في الاصطلاح ولا في الشرع. نحن لا نعرف اللغة لأن من منهجنا لو لاحظت في الدروس لا أذكر التعريف اللغوية لأنها أمر زائد عما ينبغي العناية به ها هنا فهذا طلعناه لكم. بقي عندنا إيش؟ شرعا واصطلاحا. نعرف السحر شرعا أم اصطلاحا؟ كيف شرعا يعني؟ ما معنى؟ أنت درست أصول فقه، إيش معنى شرعا؟ يعني له حقيقة شرعية رتب عليها حكم. ما هي الحقيقة الشرعية التي رتب عليها الحكم؟ هذا من الغلط الذي وقع في جملة من شروح كتاب التوحيد. السحر ليس له حقيقة شرعية، له حقيقة اصطلاحية، والمراد بالحقيقة الاصطلاحية هنا ما اصطلح عليه من؟ مش العلماء، العلماء موضع السحر، السحر الذين هم في أي باب؟ العرب ليش تفعل السحر؟ أصل طلب العرب للسحر ما هو؟ التطبيب والمداواة، هو عندهم من طرائق التطبيب والمداواة، ثم توسع هذا المعنى عندهم، فهو حقيقة اصطلح عليها السحرة كما ذكرتم ورتبت عليها الأحكام، وليست حقيقة شرعية. لذلك السحر موجود قبل أن يجيء هذا الدين ولا بعد ما جاء؟ قبل، فلا يكون حقيقة شرعية، وإنما نقول حقيقة اصطلاح يعني بحسب ما تواطأ عليه المشتغلون به وهم السحرة، وكان ابتداؤه تطبيبا ثم اتسع، فنقول السحر اصطلاحا طرقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، طرقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأل في السحر عهدية، يعني الأصل إذا وجدت كلمة السحر في الخطاب الشرعي فالمراد بها هذا المعنى، إلا أن تأتي قرينة تخرجه منه إلى معناه إيش؟ اللغوي، توجد قرينة كما سيأتي. ولذلك الذي يجعل السحر أنواعا ثم يرتب عليه أحكام غلط. السحر حقيقته الاصطلاحية واحدة، وتلك حقيقة لغوية. نعم،
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ من الخير في الآخرة. ومعنى الآية: لقد علمت اليهود الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءهم ظهريا بأنه ليس لمن اختار السحر ورضي به نصيب في الآخرة، ونفي الحظ من الخير في الآخرة عن متعاطيه دليل على حرمته، بل على كونه كفرا، لأن نفي الخلاق مخصوص في الخطاب الشرعي بأهل الكفر، والسحر من أعمالهم فهو كفر. ومعنى ما تقدم أنك إذا وجدت في آية أو حديث نفي الخلاق فالمراد نسبة ما فيه من فاعل أو فعل إلى الكفر والشرك، فصارت هذه الآية دالة على كون السحر كفرا لنفي الخلاق عن متعاطيه، فإن الخلاق هو النصيب من الخير في الآخرة ولا ينفى إلا عن كافر خارج عن الملة. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت، فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن الجبت هو السحر، فيكون معنى الآية يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن، وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان، فصح أن يكون دالا على المراد، والآية في ذم اليهود، وإنما يكون الذم على ترك واجب أو فعل محرم، وهنا ذموا على فعل محرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه علما وعملا. ومما ينبغي علمه أن أثر جابر رضي الله عنه هو في تفسير قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وجعله المصنف في تفسير الآية الأخرى يؤمنون بالجبت إلى الطاغوت لذكر الطاغوت فيهما، فهو من قبيل إلحاق النظير بالنظير. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده السحر من السبع الموبقات أي المهلكات المأمور باجتنابهن، فهو من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف، ولا يقتل العبد إلا في محرم. وقتله إن كان مسلما فلارتداده على الصحيح. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل، ولا يكون القتل إلا في محرم كما سلف. وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري، لكن لم يخرج هذا اللفظ، فلأجل وجود الأصل فيه عزاه إليه المصنف، وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها صحيحة عنهم، فهو عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل.
نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
قوله رحمه الله: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الجبت السحر، والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه من عمل، والسحر لا خير فيه. أما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق، وله معنى آخر أعم كما ذكرنا فيما سلف، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والذي يدل عليه تاريخ اليهود أنهم يؤمنون بالجبت أي السحر، وبالطاغوت أي الشيطان، فتفسير عمر أصح التفاسير المذكورة في هذه الآية.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب.
قوله رحمه الله: السابعة يقتل ولا يستتاب، أي الساحر، لأن الصحابة الذين صح عنهم قتله أمروا بقتله ولم يذكروا استتابه،
أحسن الله عليك. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده. باب: بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، مما يشمله اسمه في اللغة، وقد يكون من السحر المصطلح عليه وفق المعنى المتقدم، وقد يكون من غيره، وإنما أدرج في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي، فإن السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه، فأل في السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد، بخلاف الترجمة السابقة.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضد هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. ودلالته في قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر 3 أشياء: أحدها العيافة وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها والاعتبار بأوصافها وأسمائها ومساقطها وأصواتها وألوانها. وربما أطلقت العيافة على إرادة معنى الحدس والتخمين في الخبر عما يكون مستدلا بما كان، وهي في الأول أكثر وأشهر، فكان في العرب من يستدل على ما سيكون بما يتبدى له مما له به معرفة، كالطير في لونها أو اسمها أو حركتها، فيستدلون بها على أمر تراد معرفته. وثانيها الطرق، وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات. فالمذكور في قول عوف الطرق الخط يخط بالأرض هو بعض معناه، وإلا فإنه يشمل الخط في الرمل والضرب بالحصى، وهو في الثاني أشهر وأكثر. والمختص عندهم بالطرق من الأرض هو الرمل، فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره برسم الخطوط للاطلاع على المغيبات. ومنه قيل لمن يخط فيه لادعاء الغيب رمالا. وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 كلها من الجبت. وتقدم أن عمر فسره بالسحر، فكأن معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحر، فظهر مقصود الترجمة بهذا الذي ذكرنا. واضح أو لا؟ قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من، طيب، قال الحسن الجبت، قال الحسن رنة الشيطان، يعني كي يصير معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة إيش؟ رنة الشيطان، لأنه قال من الجبت، قال من رنة الشيطان. كيف تكون من رنة الشيطان؟ يعني هذا مصحف، ها؟ يقول الأخ محمد، يقول أنه وقع في المسند قال الحسن إنه الشيطان، فيكون المعنى إنه من الشيطان، يعني تصل هذه 3 من الشيطان، لأنه من الشيطان، الشيطان يأمر بالسحر. سر نرجع المعنى الذي ذكرناه، ها؟ ما الجواب؟ نقول: وقول الحسن رحمه الله مفسرا للجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر، فإن الظن الصوت الشديد، وأكثر ما يطلق فيما كان بحزن، فإن كان المراد الصوت فمعناه أن هؤلاء المذكورات من عمل الشيطان، فإنه صوت بهن وحث عليهن. وإن كانت الظنة هي الصيحة الحزينة فمعناه أن حزن الشيطان حمله على الكيد في إضلال الخلق، ومن كيده في إضلالهم هؤلاء المذكورات. ويصدق هذا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من عمل الشيطان. ووقع في المسند إنه الشيطان في قول الحسن، فادعي أن ما في كتاب التوحيد مصحف، والأشبه أن المصحف هو ما في طبعة المسند، فالمعنى ظاهر على ما ذكرنا والحمد لله. وهذا البيان ستعرف حاجتك إليه إذا راجعت هذا الموضع من الشروح، وبه تعلم أن حاجة الخلق إلى تفهم المسائل العظام في مثل هذه المقيدات حاجة شديدة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، لكن بلفظ من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، ففيه أن التنجيم من شعب السحر وأجزائه. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي بهذا التمام بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بسند ثابت عنه كما سلف، وفيه في الدلالة على المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فجعل من أنواع السحر النفث في العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، أي القالة الكائدة التي تفرق بين الناس، وعدت من السحر باعتبار المعنى اللغوي لوجهين اثنين: أحدهما باعتبار مبدئها فإنها تكون في سر كما هو السحر، والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر. وهذا الحديث في هذا المحل خرج مخرج الدم، فإن القصة دالة على أن المتكلم به كان متكلما بما يشبه على الناس، فذم فعله وجعل من قبيل السحر باعتبار أثره الناشئ عنه، فإن البيان الملبس عن الناس يفرقهم ويخرجهم من دائرة الحق إلى الاختلاف فيها، فصار سحرا باعتبار المآل والمنتهى. فكما أن السحر المصطلح عليه من الرقى الشيطانية يفرق بين الناس، فكذلك البيان الملبس الذي يخلط فيه بين الحق والباطل يفرق بين الناس.
نعم،
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة
قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به منه تنجيم التأثير كما سيأتي دون تنجيم التيسير، دون تنجيم التسيير.
نعم،
الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فما كان كذلك فإنه معدود في السحر. وبهذا انتهى شرح هذه الجملة من الأبواب شرحا يبين موصده ويظهر مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخارجي شغال، مشاري شغل الخارجي. ليش شغل الخارجي؟ ها؟
كيستفيد من الناس؟
بس تذكرون ايش قلت لكم؟ يعني طريقة مشايخنا درس المغرب يفتحونه عشان الناس يسمعون، وغيره ما يفتحون ميكروفونات خارجية. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الخامس من التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: باب ما جاء من التغريض فيما من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم،
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فضلا عن غيرهم، وورد فيها الوعيد الشديد، فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله؟ ومن دونه من أهل القبور أولى في بطلان عبادته، ومن دونهم من الجمادات كالأشجار والأحجار أولى وأولى في بطلان عبادته.
نعم.
صلى الله عليه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفا، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه فيه ليعبدوا الله عنده، وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله، ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق عند الله، مع أنهم لم يعبدوا إلا الله وما عبدوا الرجل الصالح. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها، ومع ذلك لعنهم الله، واللعن إنما يكون على منهي معظم، مما يسمى كبيرة. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يعبدون الله عندها. ثم قال ألا فإني ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين اثنين، أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع في قوله فلا تتخذوا، والثاني التصريح بالنهي في قوله إني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بسند حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد، أي يعبدون الله عندها. وقد حوت هذه الأدلة الأربعة لعن من عبد الله عند قبل رجل صالح، وعده من شرار الناس عند الله، وتعظيم النهي عن ذلك. وإذا كان هذا في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف يكون حال من عبده من دون الله؟ الأخوان اللي معهم شروح إذا وجدت غدا أخذتها. نقولنا لا يحضر الإنسان الدروس بشرح لأن هذا يضره، المقصود منفعتك في التعلم، فالرجاء لا يحضرها. نعم.
صلى الله عليه.
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر.
يعبد الله.
أحسن الله عليك.
يعبده أو غيره يعبد الله فيه.
نعم. أحسن الله عليك. ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وتغلظ الأمر. الثالثة العبرة
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر.
نعم. صلى الله عليكم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمسين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى.
أحسن الله عليكم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وإخراجهم في قول من كفرهم، فإن من كان كافرا لا يكون من جملة الفرق وإنما يكون من الملل. وقوله وهم الرافضة والجهمية: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، الرد على الرافضة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فعكسه الرافضة فاتخذوا قبور المعظمين من آل البيت والصالحين مساجد يعبدون الله عندها، ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الشرك. والرد على الجهمية في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فإن الجهمية ينفون صفات الله، ومنها محبته لأوليائه من خلقه، فإن هذه المحبة من صفة الله عز وجل، ومنها اتخاذه للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ففي الاتخاذ لهما بالخلة إثبات محبة الله التي هي صفته،
فيكون ردا على نفاة صفات ومقدموهم هم الجهمية.
نعم. صلى الله عليكم. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو وهو مجاوزة الحد المأذون فيه في قبور الصالحين باتخاذها مساجد والعكوف أو العكوف عليها أي الصلاة أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو فيها يورث تأليه القلوب لها شيئا فشيئا، حتى تتناهى إلى عبادتها. والأوثان جمع وثن، وهو اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله،
صلى الله عليه وسلم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رواه مالك مرسلا وله شواهد يصح بها. ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والإشارة إلى موجب ذلك في حق غيره من الأنبياء، وهو اتخاذ أقوامهم قبورهم مساجد، كما قال في آخره: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإنهم لما غلوا فيهم بالاتخاذ المذكور صارت أوثانا تعبد. والدليل الثاني أثر مجاهد رحمه الله في تفسير قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات. الأثر رواه ابن جرير بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، تعظيما له، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث أثر ابن عباس في تفسير الآية المذكورة قال: كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه، كما هو معلوم في تاريخ العرب قبل الإسلام، فصار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث، رواه الأربعة وإسناده ضعيف. وللجملة الأولى منه شواهد تصح بها دون الجملة الثانية، وهي اتخاذ السرج، فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو، ولعن فاعلوه لأن فعلهم يقوي تأليه أصحابها حتى يتخذوا أوثانا يعبدون من دون الله.
نعم، أحسن الله عليك. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله: الثالثة أنه لم يستعذ إلا مما يخاف أو يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعادة كما تقدم.
السلام عليكم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. السادسة وهي من أنبياء معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
قوله: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أي كيف وقعت، فإنها ابتدأت بتعظيمه والعكوف عند قبره حتى عبدوه من دون الله. واللات إذا شدد المراد به وصف ذلك الرجل الذي كان يلت السويق للحاج، وإذا خفف دون تشديد كان المراد به الصخرة المنقوشة التي كان عليها بناء، فإنها الموضع الذي كان يصب عليه السمن ويخلطه لهم بالسويق.
صلى الله عليه وسلم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه، من كل ما ينقضه أو ينقصه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وخصه بترجمة مفردة لإبرازه وإظهاره بحيث لا يخالطه غيره، وإفراده صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية مع كونها موجودة في كلام الله وشرعه لأمرين اثنين، أحدهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بها في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد جيء من قبل غلوه بالمصطفى في المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق القدر الذي جعله الله له، فرعاية للأمرين المذكورين لم يقل المصنف باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد مع أن الأمر كذلك، وإنما خصه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم دون سائر دلائل الشريعة.
صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم وحصول النفع لكم في الآجل والعاجل. ومن أفراد ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذان نهيان وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن جعل البيوت قبورا بألا تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر، فإن القبور لا تتحرى العبادة عندها لئلا تفضي إلى عبادة أصحابها، ونهى ثانية عن جعل قبره عيدا فلا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا ومحلا للاجتماع في الصلاة والذكر والدعاء غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي، لأن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من القرب، وهو يتضمن النهي عن الإكثار من زيارته صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره عيدا. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي ابن أبي ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله عن أبيه عن جده علي، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليه أولى، ولا سيما أن الضياء المقدسي أسنده من طريقه، وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه، ودلالته على المقصود في الجمل الثلاث، والجملة الثالثة وهي: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا وقعت في مختارة الضياء، وهو رواه من طريق أبي يعلى في مسنده بهذا اللفظ، لكن أبا يعلى رواه من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، وهو فيه بلفظ: وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، فجمع بين الصلاة والتسليم، وهذا هو اللفظ التام. ولعل أبا يعلى الموصلي اختصره ثم رواه من طريقه الضياء مختصرا، وإلا فمخرج الحديث تام كما ذكرنا، والعلماء قد يختصرون متن الحديث وإن رووه عن مخرج رواه تاما، فالبخاري استفتح صحيحه بحديث النية الأعمال بالنيات ثم اختصره، فلم يورد جملتين منه، مع أنه رواه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، فقال: حدثنا الحميدي وأسنده، والحديث في مسند الحميدي شيخ البخاري تاما. وتتبع مخارج الحديث مما يعين على معرفة ألفاظه تامة، والاطلاع على تمام الألفاظ يعين على الفهم. قال الإمام أحمد بن حنبل: الحديث يفسر بعضه بعضا، انتهى كلامه. ومما يدخل في قوله: زيادات ألفاظ المتن بين مخرج وآخر. ودلالة الحديث على المقصود هي في الجمل الثلاث حذو القذة بالقذة مع الحديث السابق، فإنهما مجتمعان في الجمل التي بني عليها الحكم الذي ترجم عليه المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه أي زيارة القبور.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليه ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه، فمعنى العرض تبليغها له، وذلك مختص بصلاتهم وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك،
وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه، ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليه مصيب لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه لأنهم أطاعوه فيما سول لهم وزين من الشرك، حتى قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى عيسى ابن الله. وسيكون في الأمة من يفعل فعلهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفسره باليهود والنصارى. والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت كما تقدم، وهم أهل الكتاب كما في سياق الآيات، ولهم خلوف في هذه الأمة يتبعونهم كما في الحديث الآتي. فالآيتان بمعنى واحد في الدلالة على المقصود. والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوتانا يعبدونهم، وكانوا في اليهود أو النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما صح في الأحاديث المتقدمة. واضح هذا؟ كيف عرفنا أنهم في اليهود والنصارى؟ ولا مو واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ اليهود والنصارى. إذن لما قال الله عز وجل في هؤلاء لنتخذن عليهم مسجدا سيكونون من أي أمة؟ من اليهود والنصارى، من اليهود أو النصارى. طيب أحد عنده دليل على ترجيح إحدى الطائفتين أنها المقصودة؟ إيه من وين جبت من القصة؟ كيف درت انهم من النصارى؟ هذا قصة ما ثبت تفصيلها، هذا نقل الأخباريين، نقل الأخباريين يفيد في مجمل القصة لكن أفرادها ما يبنى عليها. الأخ يقول الصحيح يقول الراجح أنهم اليهود، لأن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي عن 3 مسائل، منها أن يسألوه عن أصحاب الكهف. نعم واضح كلام الأخ؟ ها؟ واضح كلامه دليله لكنه ضعيف.
ما
رجح ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو المختار، لأن قصتهم وخبرهم موجود في التوراة، وكان أحبار اليهود يلاحظون هذه الحكاية بالعناية، ولو كانت من أخبار أتباع عيسى لما رفعوا إليها رأسا ولا ما اعتنوا بها ولا أدخلوها في الكتاب لما حرفوه، فهم ممن كان في زمن اليهود قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، والقذة واحدة القذذ، وهي ريش السهم الذي يجعل في آخره لإقامة الرمي به. وكان من طريق اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وطاعة الشيطان فيما زين لهم من الشرك، ولا يكونن في هذه الأمة من يتبعهم، كما أخبر الصادق المصدوق باتخاذ قبور الأنبياء مساجد. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، الحديث أخرجه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه أي المستخرج على الصحيح بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح، وإنما عدل إمام الدعوة عن العزو إليهم مع كونه أولى. لماذا؟ الزيادة هذه في سنن أبي داود بن ماجه، الشيخ محمد عزاها إلى البرقاني وترك عزوها إليهم، لماذا؟ كيف هذا التصحيح؟ من وين فات التصحيح؟ لأن المستخرجات ملحقة بالصحيح في الحكم، فلأجل كون كتاب البرقاني مستخرجا على الصحيح فالأصل أن ما فيه ملحق بأصله، وقد يوجد في المستخرجات شيء ضعيف، لكن لأجل هذا الأصل عمد المصنف رحمه الله إليه استصحابا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها، والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فهو خبر صادق عن لحوق حي من أمته بالمشركين، والحي القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه: وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، لأن جرثومة العرب ومرجعهم هو إليها، فالقبائل منها ولحوقهم بالهجرة إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم. وقال بعض أهل العلم بل بالارتداد ولو أقاموا في منازلهم. والصحيح الأول كي تكون هذه الجملة تأسيسا غير مؤكدة لما في الجملة الأخرى، بل تكون كل واحدة منهما مشتملة على معنى آخر.
نعم،
أحسن الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
قوله رحمه الله: الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي أنه ليس اعتقاد قلب، لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا، فعكسوا الأمر لما سألهم كفار قريش وقالوا لهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، موافقة لهم وحبا للدنيا وطلبا للرئاسة، فلما وافقوهم جعل الله فعلهم إيمانا بالجبت والطاغوت.
أحسن الله إليكم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي كنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبيين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بالأصنام كما كان عليه مشرك العرب، بل كل معبود من دون الله فهو وثن.
يا عبد الملك كف رجليك. الأخ في الكتاب من الأول حضرت معنا الصباح جزاك الله. نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك لما فيه من تعلق بالشياطين وتأليه لهم وما يتضمنه من ادعاء علم الغيب. والسحر وين عرفه؟ في ايش؟ في اللغة ولا في الشرع ولا في الاصطلاح؟ اصطلاح من؟ هي تعريفه في ايش؟ انا عارف هو بس التعريف يعني حقيقته، اما ان تكون حقيقة لغوية او حقيقة عرفية هي التي تسمى بالاصطلاح او حقيقة شرعية. نحن الان نعرف، تريدون نعرف السحر باي شيء؟ هيا حقيقة شرعية. وش الحقيقة الشرعية؟ إيه لكن نعرف من أين؟ لغة اصطلاحا شرعا، هذا المقصود، لا تخرجوا عنها، افهموها ها شرعا. ها سبب ليش الأخ يقول نعرف اللغة لأنها ما ورد في الاصطلاح ولا في الشرع؟ نحن لا نعرف اللغة لأن من منهجنا لو لاحظت في الدروس لا أذكر التعريف اللغوية لأنها أمر زائد عما ينبغي العناية به ها هنا، فهذا طلعناها لكم. بقي عندنا إيش؟ شرعا واصطلاحا. نعرف السحر شرعا أم اصطلاحا؟ ها كيف شرعا يعني؟ ما معنى؟ أنت درست أصول فقه، إيش معنى شرعا؟ يعني له حقيقة شرعية رتب عليها حكم. ما هي الحقيقة الشرعية التي رتب عليها الحكم؟ هذا من الغلط الذي وقع في جملة من شروح كتاب التوحيد. السحر ليس له حقيقة شرعية، له حقيقة اصطلاحية، والمراد بالحقيقة الاصطلاحية هنا ما اصطلح عليه من؟ مش العلماء، العلماء ما وضعوا السحر، السحرة الذين هم في أي باب؟ العرب ليش تفعل السحر؟ أصل طلب العرب للسحر ما هو؟ التطبيب والمداواة، هو عندهم من طرائق التطبيب والمداواة، ثم توسع هذا المعنى عندهم، فهو حقيقة اصطلح عليها السحرة كما ذكرتم ورتبت عليها الأحكام، وليست حقيقة شرعية. لذلك السحر موجود قبل أن يجيء هذا الدين ولا بعد ما جاء؟ قبل، فلا يكون حقيقة شرعية، وإنما نقول حقيقة اصطلاح يعني بحسب ما تواطأ عليه المشتغلون به وهم السحرة، وكان ابتداؤه تطبيبا ثم اتسع، فنقول السحر اصطلاحا طرقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، طرقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأل في السحر أهدية. يعني الأصل إذا وجدت كلمة السحر في الخطاب الشرعي فالمراد بها هذا المعنى، إلا أن تأتي قرينة تخرجه منه إلى معناه إيش اللغوي، توجد قرينة كما سيأتي. ولذلك الذي يجعل السحر أنواعا ثم يرتب عليه أحكام غلط، السحر حقيقته الاصطلاحية واحدة وتلك حقيقة لغوية. نعم
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، أي حظ من الخير في الآخرة. ومعنى الآية لقد علمت اليهود الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءهم ظهريا بأنه ليس لمن اختار السحر ورضي به نصيب في الآخرة. ونفي الحظ من الخير في الآخرة عن متعاطيه دليل على حرمته، بل على كونه كفرا، لأن نفي الخلاق مخصوص في الخطاب الشرعي بأهل الكفر، والسحر من أعمالهم فهو كفر. ومعنى ما تقدم أنك إذا وجدت في آية أو حديث نفي الخلاق فالمراد نسبة ما فيه من فاعل أو فعل إلى الكفر والشرك، فصارت هذه الآية دالة على كون السحر كفرا لنفي الخلاق عن متعاطيه، فإن الخلاق هو النصيب من الخير في الآخرة ولا ينفى إلا عن كافر خارج عن الملة. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت. فعلى تفسير عمر الذي رواه ابن جرير بسند حسن الجبت هو السحر، فيكون معنى الآية يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن، وبين الساحر والكاهن مشاركة في الاستعانة بالشيطان. فصح أن يكون دالا على المراد، والآية في ذم اليهود، وإنما يكون الذم على ترك واجب أو فعل محرم، وهنا ذموا على فعل محرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه علما وعملا. ومما ينبغي علمه أن أثر جابر رضي الله عنه هو في تفسير قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وجعله المصنف في تفسير الآية الأخرى يؤمنون بالجبت إلى الطاغوت لذكر الطاغوت فيهما، فهو من قبيل إلحاق النظير بالنظير. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده السحر من السبع الموبقات أي المهلكات المأمور باجتنابهن، فهو من كبائر الذنوب المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، ودلالته في كون الساحر يقتل بالسيف ولا يقتل العبد إلا في محرم. وقتله إن كان مسلما فلارتداده على الصحيح. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل ولا يكون القتل إلا في محرم كما سلف. وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري لكن لم يخرج هذا اللفظ، فلأجل وجود الأصل فيه عزاه إليه المصنف. وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها صحيحة عنهم، فهو عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل.
نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
قوله رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الجبت السحر. والأصل أن الجبت في لسان العرب ما لا خير فيه من عمل، والسحر لا خير فيه. أما الطاغوت فهو الشيطان إذا أطلق، وله معنى آخر أعم كما ذكرنا فيما سلف، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والذي يدل عليه تاريخ اليهود أنهم يؤمنون بالجبت أي السحر وبالطاغوت أي الشيطان، فتفسير عمر أصح التفاسير المذكورة في هذه الآية.
نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب.
قوله رحمه الله السابعة يقتل ولا يستتاب، أي الساحر، لأن الصحابة الذين صح عنهم قتله أمروا بقتله ولم يذكروا استتابة،
أحسن الله عليك. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة، وقد يكون من السحر المصطلح عليه وفق المعنى المتقدم، وقد يكون من غيره، وإنما أدرج في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي، فإن السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه، فأل في السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد، بخلاف الترجمة السابقة.
قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. ودلالته في قوله صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر ثلاثة أشياء: أحدها العيافة وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها والاعتبار بأوصافها وأسمائها ومساقطها وأصواتها وألوانها. وربما أطلقت العيافة على إرادة معنى الحدس والتخمين في الخبر عما يكون مستدلا بما كان، وهي في الأول أكثر وأشهر، فكان في العرب من يستدل على ما سيكون بما يتبدى له مما له به معرفة، كالطير في لونها أو اسمها أو حركتها، فيستدلون بها على أمر تراد معرفته. وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى، والخط في الرمل لمعرفة المغيبات، فالمذكور في قول عوف الطرق الخط يخط بالأرض هو بعض معناه، وإلا فإنه يشمل الخط في الرمل والضرب بالحصى وهو في الثاني أشهر وأكثر. والمختص عندهم بالطرق من الأرض هو الرمل، فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره برسم الخطوط للاطلاع على المغيبات، ومنه قيل لمن يخط فيه لادعاء الغيب رمالا. وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبت، وتقدم أن عمر فسره بالسحر، فكأن معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحر، فظهر مقصود الترجمة بهذا الذي ذكرنا. واضح؟ واضح أو لا؟ قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من؟ طيب، قال الحسن الجبت، قال الحسن رنة الشيطان، يعني كي يصير معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة إيش؟ من رنة الشيطان، لأنه قال من الجبت، قال من رنة الشيطان. كيف تكون من رنة الشيطان؟ يعني هذا مصحف، ها؟ يقول الأخ محمد، يقول أنه وقع في المسند قال الحسن إنه الشيطان، فيكون المعنى إنه من الشيطان، يعني تصل هذه الثلاثة من الشيطان. لأنه من الشيطان، الشيطان يأمر بالسحر، تصل نرجع المعنى الذي ذكرناه، ها؟ ما الجواب؟ نقول وقول الحسن رحمه الله مفسرا للجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر، فإن الرنة الصوت الشديد، وأكثر ما يطلق فيما كان بحزن، فإن كان المراد الصوت فمعناه أن هؤلاء المذكورات من عمل الشيطان، فإنه صوت بهن وحث عليهن. وإن كانت الرنة هي الصيحة الحزينة فمعناه أن حزن الشيطان حمله على الكيد في إضلال الخلق، ومن كيده في إضلالهم هؤلاء المذكورات. ويصدق هذا قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من عمل الشيطان. ووقع في المسند إنه الشيطان في قول الحسن، فادعي أن ما في كتاب التوحيد مصحف، والأشبه أن المصحف هو ما في طبعة المسند، فالمعنى ظاهر على ما ذكرنا والحمد لله. وهذا البيان ستعرف حاجتك إليه إذا راجعت هذا الموضع من الشروح، وبه تعلم أن حاجة الخلق إلى تفهم المسائل العظام في مثل هذه المقيدات حاجة شديدة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، لكن بلفظ من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، ففيه أن التنجيم من شعب السحر وأجزائه. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي بهذا التمام بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بسند ثابت عنه كما سلف، وفيه في الدلالة على المقصود قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فجعل من أنواع السحر النفث في العقد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي النميمة القالة بين الناس، أي القالة الكائدة التي تفرق بين الناس، وعدت من السحر باعتبار المعنى اللغوي لوجهين اثنين: أحدهما باعتبار مبدئها فإنها تكون في سر كما هو السحر، والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر. وهذا الحديث في هذا المحل خرج مخرج الدم، فإن القصة دالة على أن المتكلم به كان متكلما بما يشبه على الناس، فذم فعله وجعل من قبيل السحر باعتبار أثره الناشئ عنه، فإن البيان الملبس عن الناس يفرقهم ويخرجهم من دائرة الحق إلى الاختلاف فيها، فصار سحرا باعتبار المآل والمنتهى. فكما أن السحر المصطلح عليه من الرقى الشيطانية يفرق بين الناس، فكذلك البيان الملبس الذي يخلط فيه بين الحق والباطل يفرق بين الناس.
نعم،
صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة
قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به منه تنجيم التأثير كما سيأتي، دون تنجيم التيسير، دون تنجيم التسيير. نعم.
الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصائح.
قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، فما كان كذلك فإنه معدود في السحر. وبهذا انتهى شرح هذه الجملة من الأبواب شرحا يبين موصده ويظهر مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.